السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا الله وإياكم من أهله في الدنيا والآخرة. في الحقيقة أود أن أشكر الإخوة في هذه الصفحة التي أسأل الله عز وجل أن تكون مباركة، وأشكر الأخ الكريم الذي دعاني إلى هذه المحاضرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في موازين حسناتنا جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عنوان هذه المحاضرة كما هو مكتوب عندكم حديث حول سورة الكهف. وسورة الكهف هي السورة الثامنة عشرة في ترتيب المصحف الشريف، وهي من أوائل السور التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هي من السور التي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام قديما، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: بنو إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء من العتاق الأول وهن من تلادي. من العتاق الأول يعني مما نزل قديما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تلاده يعني من محفوظه القديم، يعني مما حفظه قديما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مما حفظه قديما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سورة الكهف هي سورة من السور المكية التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، وتسمى سورة الكهف، وتسمى بسورة أصحاب الكهف، يعني تسمى بسورة الكهف مباشرة، وتسمى أحيانا بسورة أصحاب الكهف. والكهف وأصحاب الكهف، لماذا سميت السورة بسورة الكهف أو بسورة أصحاب الكهف؟ لأن هذه السورة هي السورة الوحيدة التي ذكر فيها قصة أصحاب الكهف. سورة الكهف هي السورة الوحيدة التي ذكر الله عز وجل فيها في القرآن الكريم قصة أصحاب الكهف. وقصة أصحاب الكهف هي رمز عظيم جدا على طريقة النجاة من الفتن التي تصيب الإنسان في دينه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الحديث عن حديث سورة الكهف عن النجاة من الفتن عموما. قلت إن سورة الكهف من السور المكية التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سورة الكهف تعبر عن يعني قصص، عن أربع قصص كبيرة، يعني ذكر الله عز وجل في سورة الكهف أربع قصص كبيرة، وذكر الله عز وجل أيضا فيها قصة يعتبر قصة يسيرة أو قصة لم تأخذ حيزا كبيرا من السورة. القصص الأربعة الكبيرة اللي هي قصة أصحاب الكهف، وقصة أصحاب الجنتين، وقصة موسى عليه الصلاة والسلام والخضر، وفي النهاية قصة ذي القرنين. وذكر الله عز وجل في ثنايا هذه القصص قصة آدم صلوات الله وسلامه عليه، أو خلق آدم عليه الصلاة والسلام. سورة الكهف افتتح الله عز وجل بقصة أصحاب الكهف، ونحن قلنا أن سورة الكهف يمكننا أن نقول أنها السورة التي تضع للإنسان خارطة النجاة من الفتن، تضع للإنسان خارطة النجاة من الفتن. ولذلك فإننا لو تتبعنا الفتن المذكورة في سورة الكهف سنجدها أولا فتنة أو الفتنة في الدين، الفتنة في الدين وتتمثل في قصة أصحاب الكهف. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إلى آخره. القصة الثانية، القصة الأولى تعبر عن الفتن التي تصيب الإنسان في الدين، الفتن التي تصيب الإنسان في الدين. بعد ذلك أتت الفتن التي تصيب الإنسان في المال، يعني قد يفتن الإنسان بالمال، سواء يفتن الإنسان بالمال إما عطاء وإما منعا، يعني قد يمنع الإنسان من المال فهذه تكون فتنة له، وقد يعطى الإنسان المال فهذه أيضا تكون فتنة له. بعد ذلك تأتي أو يأتي حديث السورة عن الفتن التي تصيب العالم، الفتنة بسبب العلم، بسبب إن ربنا سبحانه وتعالى قد يؤتي الإنسان علما. وطبعا السورة إنما تتحدث بالأساس عن العلم الشرعي، عن العلم الشرعي وليس العلم الدنيوي، لكنها أيضا فيها إشارة إلى إن الإنسان لا يطغى بأي علم آتاه الله عز وجل إياه، لأن الله عز وجل هو الذي يؤتي الحكمة ويؤتي العلم، سواء كان علم دنيوي أو علم ديني، بالذات العلم الديني يؤتيه من يشاء سبحانه وبحمده. إلى أن ختمت السورة بالفتنة في الرئاسة أو الفتنة في السلطة أو الفتنة إن الإنسان يمتلك سلطة. لو تتبعنا ترتيب هذه الفتن لوجدنا إن ترتيب هذه الفتن ترتيب عجيب، وده ترتيب رباني سبحانه وبحمده. الله عز وجل هو الذي أنزل هذا القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين نذيرا. بدأ الله عز وجل أو بدأت السورة المباركة بالحديث عن أخطر فتنة ممكن يتعرض لها الإنسان، اللي هي الفتنة فين؟ اللي هي الفتنة في الدين، دي أخطر فتنة تصيب الإنسان. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل، كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله عز وجل أن تصيبه الفتنة في، أن تصيبه الفتنة في الدين. هذه أخطر فتنة قد تصيب الإنسان، أن يفتن المرء في دينه. يعني مهما تعرض الإنسان لفتن في الدنيا ديت يعني سهلة يسيرة، لكن المصيبة أن يفتن الإنسان في دينه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله عز وجل من ذلك قائلا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. افتتحت الفتنة في الدين لأنها أخطر فتنة قد تصيب الإنسان. ثم الفتنة في المال، لأن الفتنة في المال أفشى في الناس، أفشى في الناس يعني أكثر في الناس. كثير من الناس لما ربنا سبحانه وتعالى يؤتيه مالا يطغى به على خلق الله، كما قال الله عز وجل كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه إيه؟ أن رآه استغنى، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. يبقى إذن عندنا الفتنة في الدين، ثم الفتنة في المال اللي هي قصة أصحاب الجنتين، ثم تأتي الفتنة في العلم. والفتنة في العلم فتنة خطيرة جدا، لكن عموما العلماء في الناس قل، العلماء اللي هم علماء الدين في الناس قل، يعني الناس أغلبهم عامة، الناس أغلبهم عامة، لأن طبعا في تقسيم ثنائي للناس، تقسيم الثنائي للناس باعتبار العلم، كما قال علي رضي الله عنه وأرضاه في وصيته لكميل بن زياد، الناس قسمان إما عالم وإما متعلم على سبيل النجاة، وإما همج رعاع أتباعه كل نعم، يعني إما عالم وإما ملتحق بهذا العالم متعلم على سبيل النجاة، وإما همج رعاع أتباعه كل نعم. فالناس بحسب العلم إما عالم أو متعلق به، يا إما العامة، فأغلب الناس عامة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ولكن أكثرهم لا يعلمون، فأغلب الناس من العوام عموما. لكن العالم اللي ربنا سبحانه وتعالى يؤتيه العلم قلة في الناس، ومع ذلك فإن هذا العالم قد تصيبه آفات العلم، قد تصيبه آفات العلم، ومن آفات العلم أن يطغى بالعلم على خلق الله. ولذلك جاءت قصة موسى عليه الصلاة والسلام تنبه على هذا الأمر، لما موسى عليه الصلاة والسلام قام خطيبا في بني إسرائيل ووعظ الناس وأثر فيهم، فقالوا له هل تعلم أحدا هو أعلم منك؟ قال لا. فيعني عتب الله عز وجل عليه أنه لم يرد العلم إليه. وراح موسى عليه الصلاة والسلام في رحلة طويلة عظيمة، لكنه لم يصبر عليه الصلاة والسلام على ما شاهده من المواقف الخضر عليه الصلاة والسلام أيضا، وقال له هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبر. إلى الفتنة الأخيرة اللي هي فتنة الإيه؟ فتنة السلطة أو فتنة الرئاسة. إن ربنا سبحانه وتعالى يؤتي عبد من عباده سلطة، فالله عز وجل يحب من هذا العبد الذي يؤتيه الله عز وجل السلطة أو الرئاسة، يحب منه سبحانه وتعالى أن يكون كهذا النموذج الصالح، وهو الخضر، وهو ذو القرنين، هذا الملك الصالح الذي ملك الأرض، الذي ملك الأرض، لكنه كان موحدا صالحا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأرض ملكت لاثنين مسلمين واثنين كافرين. الاثنين المسلمين اللي هم سليمان عليه الصلاة والسلام وذو القرنين رضي الله عنه أو رحمه الله تعالى. ذو القرنين وسليمان ملكوا الأرض، ونبوخذ نصر أو بغتنصر أو يعني على حسب اسمه، والنمرود هما الكافران اللذان ملكا الأرض. تمام كده؟ يبقى إذن سورة الكهف من السور التي تتحدث عن هذه الفتن الايه التي تتحدث عن هذه الفتن الأربع التي تتحدث عن هذه الفتن الأربع. طيب، يبقى إذن الفتن الأربع ديت في الفتن الأربع ديت في سورة الكهف، هذه الفتن الكبرى التي تصيب الإنسان. افتتحها الله عز وجل بالفتنة الكبرى اللي هي أعظم فتنة وأخطر فتنة قد تصيب الإنسان، اللي هي الفتنة في الإيه؟ اللي هي الفتنة في الدين، اللي هي الفتنة في الدين. فافتتحها الله عز وجل بطريق النجاة من الفتن عموما. يعني سبحان الله، في أول هذه السورة المباركة تنبيه على أعظم ما يتمسك الإنسان به لكي ينجو من الفتن. ما هو يعني من يلتقط من أوائل سورة الكهف فكرة النجاة من الفتن، وهذه نبه عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإيه اللي لو تمسك به الإنسان ينجو من هذه الفتن الأربعة جملة؟ وهذه إشارة في أول سورة الكهف. ما هي؟ حد من الإخوة والحاضرين يكتب ما هي الإشارة اللي في أول سورة الكهف التي يعني نبه الله عز وجل من خلالها إن لو الناس تمسكوا بهذه أو بهذا الأمر نجوا من الفتن الأربعة كلها؟ ما هي؟ مش إجابة؟ طيب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قرأ أو من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. طيب، الدجال أصلا يجمع الفتن الأربعة، يعني الدجال من الأمور التي تجمع الفتن الأربعة. ليه؟ لأن الدجال معاه الفتن الأربعة دي، اللي هي فتنة الدين ومعاه طبعا أموال وكذا، وأيضا معاه علوم فاسدة يفسد بها الناس، وأيضا معاه سلطة ونفوذ. فنبه النبي عليه الصلاة والسلام أن من قرأ الآيات العشر الأولى اللي هي إلى قوله سبحانه وتعالى إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، إن من قرأ هذه الآيات العشر الأولى من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. ليه؟ لأن الله عز وجل نبه في أول السورة أن أعظم ما يمكن أن يتمسك الإنسان به لكي ينجو من الفتن أن يتمسك بالقرآن، أن يتمسك بالقرآن. قال الله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا إلى آخره. الله عز وجل نبه في أول هذه السورة أن أعظم ما يتمسك به الإنسان لكي ينجو من الفتن عموما أن يتمسك بالإيه؟ أن يتمسك بالوحي، أن يتمسك بالقرآن. ولذلك سيأتي أيضا في ثنايا السورة أتل ما أوحي إليك من الكتاب، أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. أتلو واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. فنبه الله عز وجل أيضا على أهمية التمسك بالوحي لكي ينجو الإنسان، لكي ينجو الإنسان من الفتن، أهمية التمسك بالوحي. ونبه الله عز وجل أيضا على أهمية التمسك بالوحي في قوله عز وجل وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. وقبلها قال الله عز وجل ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وفي آخر السورة ينبه الله عز وجل أيضا على أهمية التمسك بالوحي في قوله تبارك وتعالى ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا، واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. فنبه الله عز وجل في أول السورة وفي وسط السورة مرتين، يعني بعد قصة وبعد وقبل قصة موسى عليه الصلاة والسلام وبعد قصة وقبل قصة موسى عليه الصلاة والسلام وبعد قصة ذي القرنين في آخر السورة، نبه الله عز وجل أن أعظم ما يتمسك الإنسان به للنجاة من الفتن أن يتمسك بالإيه؟ أن يتمسك بالوحي، أن يتمسك الإنسان بالوحي. طيب هذا أمر. طيب الأمر الآخر التي تنبه السورة عليه إن في كل فتنة من هذه الفتن الأربعة اللي هي فتنة الدين، الفتنة في الدين والفتنة في المال والفتنة في العلم والفتنة في الفتنة في المال والفتنة في الفتنة في الدين والفتنة في المال والفتنة في العلم والفتنة في السلطة، أن السورة تنبه على أمر مهم جدا، إن كل فتنة من هذه الفتن لها طرق للنجاة منها. يبقى السورة نبهت كتنبيه عام، تنبيه عام إن النجاة من الفتن عموما في التمسك بالوحي، التمسك بالقرآن، التمسك بما أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب لم يجعل له عوجا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدا. وفي الآخر واتخذوا آياتي، طبعا في برضو واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. وفي الآخر واتخذوا آياتي ورسلي هزوا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. فيبقى إذن دي الأصل العام في النجاة من الفتن إن الإنسان يتمسك بالوحي، لكن كل فتنة من هذه الفتن الأربعة لها طرق خاصة في النجاة منها. كل فتنة من الفتن الأربعة، كل فتنة من الفتن الأربعة لها طرق في النجاة منها. إحنا طبعا يعني لن نستطيع أن إحنا نستوعب الفتن الأربعة في هذه المحاضرة، لكن سنقتصر على يعني ما يتيسر من إشارات، ويعني إنما هذه المحاضرة هي فاتحة فقط لأن يتأمل الإنسان. يعني أنا عادة ما بحبش أدي في المحاضرات، أو ما بحبش يعني إن أنا أعطي النتائج الجاهزة في المحاضرات الحقيقة، وإنما أحب أن يعني ألمح أو أشير في مثل هذه المحاضرات إلى بعض المعاني التي ينبغي على الناس أن يتتبعوها، لأن أنت تتبعك لهذه المعاني هو اللي هيفيدك، هو اللي هيعطيك، هو اللي هيملأ قلبك من الوحي، بخلاف أنك أنت مجرد أنك أنت تسمع محاضرة وخلاص، يعني تسمع محاضرة كسائر المحاضرات ثم تنتهي هذه المحاضرة وقد استفدت بعض المعلومات، لكنك لم تعاني تلك المعلومات ولم تعالجها معالجة جيدة. لكن الأصل إن الإنسان هو الذي يعالج هذه المعلومات، هو الذي يحرص على أن يجد هذه المعلومات. طيب، احنا قلنا إن أول فتنة ذكرها الله عز وجل هي فتنة أصحاب الكهف. أصحاب الكهف دول فتية شباب، إذ أول فتية إلى الكهف. الفتى يعني اللي هو الشاب، يعني بغض النظر عن يعني تعريف الفتى في اللغة أو في الاصطلاح، لكن الفتوة هي شاب صغير تجاوز سن الطفولة، أو شاب في مقتبل شبابه اللي احنا بنسميه الوقت مراهق، هو ما بين المراهقة والرجولة شوية. فبغض النظر عن التعريف الاصطلاحي للفتى يعني، لكن الفتى هو ما يزال إنسان، ما يزال في مقتبل شبابه، في مقتبل حياته. فربنا سبحانه وتعالى يقول إذ أوى الفتية إلى الكهف. يبقى إذن أول ما حصل إن الفتية حسوا أو شعروا إن في خطر على الدين، على دينهم وعلى تدينهم، ماذا فعلوا؟ على طول مباشرة أووا إلى الكهف. تمام؟ يبقى أول ما الإنسان يشعر إن في خطر ممكن يحدق بدينه، ماذا يفعل؟ يجب عليه مباشرة أن يلجأ إلى الهرب بدينه. إن هي لو وصلت إن إحنا ها 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 لو وصلت يعني إن الإنسان يهرب ويفر بدينه، إن هو يفتن، يبقى خلاص يأوي إلى أي مكان. وهؤلاء الفتية ما كانوش فتية عاديين، لا بالعكس، ده هؤلاء الفتية كانوا أصحاب، ممكن نقول أصحاب يعني نعمة، يعني كانوا مرفهين. طب منين عرفنا إن الفتية دول كانوا مرفهين؟ عرفنا من قول الله عز وجل فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد. فهم طلبوا، ما طلبوش أكل عادي، لا يعني ما طلبوش طعام عادي، لا، إنما طلبوا أزكى طعاما، يعني يشوف أحسن أكل موجود في السوق ويشتريه. فلذلك بعض العلماء استنبط من هذه استنبط بعض العلماء من هذه الآية إن دول كانوا أبناء ملوك، يعني ما كانوش ناس عاديين. ومع ذلك لما كان دينهم في خطر انتقلوا من القصور إلى الكهف، إلى الكهف مع ما فيه من مخاوف وكذا وكذا، لكنهم انتقلوا انتقال ضخم من القصر إلى الكهف. لكن أهم شيء كانوا حريصين عليه الإيه؟ أهم شيء كانوا حريصين عليه الدين، أهم شيء كانوا حريصين عليه هو الدين. طيب، يبقى أول ملمح إن الإنسان إذا أحس أن دينه في خطر فلا بد عليه أن يفر، يهرب بهذا الدين، إن هو يبذل كل شيء حتى ينجو بدينه من الفتن. إن الإنسان إذا فعل ذلك فإن الله عز وجل سيعوضه، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا، يبقى أول شيء فعله أصحاب الكهف إن هم فروا بدينهم من القصر إلى الكهف، ثم علموا أنه لا نجاة لهم إلا بالله، لا نجاة لهم إلا بالله، عشان الإنسان ما يظنش في نفسه قوة، هذه القوة لن تنفعك، لكن القوة الحقيقية التي تستند إليها أن تستند إلى الله عز وجل. يبقى إذ أوى الفتية إلى الكهف، فروا بدينهم لكنهم لجأوا إلى الله، دعوا رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما لهج بالدعاء إلى الله عز وجل إن ربي سبحانه وتعالى يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عندنا أول شيء هرب بدينه علشان دينه لا يمس، بعد ذلك لجأ إلى الله. إذ قالوا فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وهذا الدعاء ذكر بعض العلماء أنه من أفضل ما يدعو به الإنسان إذا أراد خيري الدنيا والآخرة. يعني الإنسان إذا أراد خيري الدنيا والآخرة فليدعو بهذا الدعاء، يقول: وهيئ لنا من أمرنا رشدا، يعني إن هو يترك اختياره إلى اختيار رب العالمين سبحانه وتعالى. فجاءت يعني جاءت البشرى لهم، وجاء النصر لهم، وجاء التأييد لهم. التأييد ده مش نصر مباشر، لا، وإنما قال الله: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وهذا في ملمح إن من أسباب النجاة من الفتن في الدين إن الإنسان يزداد طاعة لله عز وجل، إن الإنسان يزداد طاعة لله عز وجل. إنه إن ازداد طاعة لله تبارك وتعالى فإن ذلك سيكون سببا عظيما في نجاته من الفتنة التي تصيب الإنسان في دينه. يبقى احنا عندنا ملمح أول، ملمح عام للنجاة من الفتن عموما، التمسك بالوحي. طب النجاة من الفتن في الدين، أول شيء إن الإنسان يفر بدينه، إن الإنسان يهرب، إن الإنسان يخاف على دينه. بعد ذلك الإنسان لما يخاف على دينه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، يدعو الله سبحانه وتعالى، يلتجو إلى الله عز وجل. بعد ذلك يزداد طاعة لله سبحانه وتعالى، وزيدناهم هدى، إنهم فتية آمنوا بربهم وزيدناهم هدى. الله عز وجل يقول: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطر. إذ قاموا هذا فيه عمل، يعني مش مجرد إن الإنسان بينتسب إلى الدين وخلاص، لا، ده هو مع انتسابه إلى الدين، مع انتساب الإنسان إلى الدين إلا إن هو بيعمل لهذا الدين. وذلك في آخر السورة نبه الله عز وجل على ذلك في قوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وده في أيضا أهمية التعلم، إن الإنسان يتعلم دينه، مش مجرد إن هو يعني مش مجرد إن هو يعني ملتزم كده وخلاص، لا، ده هو عنده ثواب الطاعة وعنده ثواب التعلم لهذا الدين. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ثم ذكر الله عز وجل ما حصل لهم من كرامة، كما قال يعني أخي الكريم إنها سورة الصالحين، وهي السورة التي ذكر الله عز وجل فيها كثيرا من كرامات الأولياء، وهؤلاء من أولياء الله عز وجل، فلذلك أيدهم الله تبارك وتعالى بالكرامات. فمن ضمن هذه الكرامات ذكر الله عز وجل في قوله: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، لأنه هذا الطبيعي، الإنسان لما بينام يا إما بينام يوم بينام بعض يوم، يعني ما فيش حد بينام 48 ساعة متصل إلا في مرض، لكن الإنسان الطبيعي هو بينام كده، يعني أقصى شيء هينام بعض يوم. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. هذه الآية كما قلنا إنه إن الإنسان يعني ينتبه إنه دولي ما كانوش أو يعني شباب عاديين، لا كانوا أبناء ملوك ومرفهين وكل شيء، ومع ذلك لم يمنعهم ذلك من الاستقامة على منهج ربنا سبحانه وتعالى. قال الله تعالى عنهم فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. ليه؟ رجعنا مرة أخرى إلى الأصل، الخوف على الدين. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. شوف ربنا سبحانه وتعالى قال إنهم إن يظهروا عليكم، يعني لو هؤلاء القوم عرفوا أمركم وظهروا عليكم يرجموكم. بس مش هي دي المشكلة الكبيرة في الرجم، يعني المشكلة الكبيرة مش في الرجم عندهم، أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. هم مش عندهم مشكلة إن هو يقتل في سبيل دينه وفي سبيل طاعة ربه، لكن المشكلة الحقيقية أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. فررتم بهذا الدين، استقمتم على منهج الله عز وجل، فلا تسمحوا لأحد أن يعيدكم مرة أخرى. لا تسمح لأحد إن هو يخدك من طاعة الله سبحانه وتعالى، لا تسمح لصاحب إن هو يخدك من طاعة الله، لا تسمح لخناه، لا تسمح لصفحة، لا تسمح لأي شيء إن هو يهز ثباتك واستقامتك على دين الله تبارك وتعالى. ولذلك قالوا ولن تفلحوا إذا أبدا. قال الله تعالى وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا إلى آخر القصة، يعني إلى آخر القصة التي ذيلها الله تبارك وتعالى بقوله بعدها مباشرة. بعد قال الله عز وجل وكذلك أعثرنا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون اللي هو الصحبة سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا امرأة ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. هذا فيه أيضا تنبيه على ملمح جديد. طبعا الملمح الأصلي اللي هو إيه بقى؟ اللي هو الوحي، التمسك بالوحي، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا فيه تنبيه على أهمية صحبة الصالحين في النجاة من الفتن. فإذا أراد الإنسان أن ينجو من الفتن فعليه بصحبة الصالحين. طبعا قصة أصحاب الكهف من أعظم القصص التي تبين لنا أهمية صحبة الصالحين. ولذلك ذكر الله في قصة أصحاب الكهف الكلب أعزكم الله، الكلب ذكر الله عز وجل في هذه القصة وخلد ذكره في القرآن الكريم مع أنه كلب، لكنه صاحب الصالحين. لما صاحب الصالحين خلد الله عز وجل ذكره، خلد الله عز وجل إيه؟ ذكره. ولذلك نبه الله عز وجل هنا أيضا على هذا الأمر، قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يبقى هذه هي الملامح التي نستفيدها من سورة الكهف، من سورة الكهف للنجاة من الفتن، للنجاة من الفتن. هذه الملامح الكبرى طبعا، وإلا فالإنسان لو يعني أعمل ذهنه أو عقله في هذه القصة العظيمة الجليلة لاستخرج معان كثيرة جدا أو ملامح كثيرة جدا للنجاة من الفتن من خلال هذه القصة المباركة. أعود مرة أخرى أقول إن من أعظم أبواب الثبات على الدين إن الإنسان يخاف على دينه أولا، الخوف على الدين، بعد ذلك الخوف على الدين هو الذي دفع أصحاب الكهف أن يخرجوا من قصورهم إلى الكهف، بعد ذلك اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. وأفضل ما يدعو الإنسان به ربه سبحانه وتعالى أن يقول اللهم هيئ لي من أمري رشدا، بعد ذلك الالتزام في طاعة الله عز وجل، إن الإنسان يكثر من طاعة الله تبارك وتعالى، بعد ذلك إن الإنسان يصحب الصالحين، بعد ذلك إن الإنسان يتمسك بالوحي. أيضا مما يمكن أن نأخذه من هذه القصة المباركة مجانبة الظالمين، إن الإنسان ما يمشيش في ركاب الظلمة، هذا من أعظم أيضا أسباب إن الإنسان لا يفتن في دينه، من أعظم أسباب إن الإنسان لا يفتن في الدين إن الإنسان لا يكون عونا ولا ظهيرا للمجرمين. ولذلك قال موسى عليه الصلاة والسلام ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، وهذا مأخوذ من قول الله عز وجل إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا، ومن قوله تعالى وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. هذه الملامح الكبرى التي يمكننا أن نأخذها من هذه القصة. أنا سأكتفي بهذا القدر، وإلا فإحنا عندنا ثلاث قصص أخرى، وعندنا قصة آدم عليه الصلاة والسلام يمكننا أن نستنبط منها كثيرا من المعاني والفوائد التي ننتفع بها للنجاة من فتنة المال، النجاة من فتنة العلم، النجاة من فتنة السلطة. لكن أكتفي بهذا القدر منبها على أهمية تلاوة سورة الكهف، التلاوة التي يعني تجعل الإنسان فعلا مقبلا على كتاب ربه سبحانه وتعالى، منتبها لتلك الفوائد الكثيرة التي يمكن أن يأخذها من كتاب الله تبارك وتعالى. في نهاية هذه المحاضرة أشكر الإخوة الكرام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم وإياهم بالقرآن العظيم. والحقيقة أشكر الأخ الكريم الذي لخص يعني فوائد هذه المحاضرة، الأخ رفيق، جزاه الله تبارك وتعالى خير الجزاء وأوفاه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وأن يرزقنا وإياكم العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لو يعني سأترك إن شاء الله حوالي 5 دقائق أو 10 دقائق لو حد عنده سؤال يتفضل. طيب طيب يبقى إذن يعني نكتفي بهذا، وجزاكم الله تبارك وتعالى خير الجزاء وأوفاه. وأوصيكم وأوصي نفسي بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجزاك الله خير. كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم المبارك، فاللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.